للعلامة شرف الدين أبي النجا رحمه الله، نسأل الله أن ينفع بها المسلمين. والآن مع محتويات الشريط ورقمه
66
من أشرطة الكتاب، وهو
43
من كتاب الصلاة.
ما دليلكم على سقوط تكبير الركوع وقولكم إنهما عبادتان من جنس اجتمعتا في آن واحد فيه نظر؟ لماذا؟ لأن تكبيرة الإحرام تكون حال القيام، وتكبيرة الركوع حال الهوي للركوع، فالمكان ليس واحدا، فالمكان ليس واحدا. ولهذا كان القول الثاني في المسألة أنه يجب أن يكبر للركوع، يجب وجوبا. أما على المشهور فإن التكبير للركوع في هذه الحال يكون سنة، ولكن ها هنا أمر يجب أن يتفطن له، وهو أنه لا بد أن يكبر للإحرام قائما منتصبا قبل أن يهوى، لأنه لو أهوى في حال التكبير لكان قد أتى بالتكبيرة في غير قائمة، وتكبيرة الإحرام لا بد فيها أن يكون قائما. وقول المؤلف وعزات التكبيرة لم يتكلم عن قراءة الفاتحة، لم يتكلم عنها، وذلك لأن المؤلف رحمه الله يرى أنه لا قراءة على المأموم، ليس على المأموم قراءة. ولهذا لو تعمد ترك قراءة الفاتحة فصلاته صحيحة كما سيأتي في كلامه رحمه الله. أما على القول الراجح من أنه يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة، فإن الفاتحة هنا تسقط عنه بمقتضى الدليل والتعليل. الفاتحة هنا إذا أدرك الإمام راكعا تسقط عنه بمقتضى الدليل والتعليل. أما الدليل فهو ما رواه البخاري من حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم راكعا ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء تلك الركعة، فإنه جاء مسرعا وكبر قبل أن يدخل في الصف وركع، ولما سلم النبي صلى الله عليه وسلم سأل من الفاعل، فقال أبو بكر أنا، فقال له زادك الله حرصا ولا تعد، زادك الله حرصا ولا تعد. وقد روي هذا الحديث من طريق في غير الصحيحين قال خشيت أن تفوتني الركعة، ولا شك أنه لم يستعجل إلا خوفا من أن تفوته الركعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. ولو كان لم يدرك الركعة في هذه الحال لأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي الركعة، فلما لم يأمره علم أنها صحيحة وأنها معتد بها. هذا من جهة الدليل. من جهة التعليل أن قراءة الفاتحة إنما تجب في حال القيام، والقيام هنا فقط ضرورة متابعة الإمام، لأنه لو قام يقرأ الفاتحة فاتت متابعة الإمام فسقط عنه القيام، فلما سقط عنه القيام سقط عنه الذكر الواجب في القيام وهو قراءة الفاتحة. وعلى هذا فنقول في هذه الحال يجزئه إدراك الركوع ويكون مدركا للركعة. قال المؤلف رحمه الله ولا قراءة على مأموم، لا قراءة على مأموم، لا قراءة واجبة ولا مستحبة؟ واجبة، يعني لا يجب على المأموم أن يقرأ مع الإمام لا في صلاة السر ولا في صلاة الجهر. وعلى هذا فلو كبر المأموم مع الإمام في أول ركعة وسكت حتى رفع الإمام ثم تابع الإمام وقام الركعة الثانية وسكت حتى كبر ركع الإمام ثم في الثالثة والرابعة قلنا له إن صلاتك صحيحة، لأنه ليس على المأموم قراءة ولا قراءة على المؤمن، لا فاتحة ولا غير فاتحة. نعم. طيب، ما الدليل؟ الدليل من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وهذا عام يشمل الصلاة السرية والصلاة الجهرية، وهو نص في أنه في أن قراءة الإمام قراءة له، في أن قراءة الإمام قراءة له، ينقل فقراءة الإمام له قراءة. ولكن هذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال ابن كثير في تفسيره رحمه الله، قال: روي هذا الحديث من طرق لا يصح فيها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الحافظ بن حجر في الفتح: إنه ضعيف باتفاق الحفاظ، ضعيف باتفاق الحفاظ. وإذا كان ضعيفا سقط الاستدلال به، لأن من شرط صحة الاستدلال بالحديث، بل له شرطان، هو من شرط، الشرط الأول صحة الحديث إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، والشرط الثاني صحة الدلالة على الحكم، فإن لم يصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام فهو مرفوع، وإن صح ولم تصح الدلالة فهو كذلك مرفوع. هذا الحديث لا يصح. ثم على تقدير صحته، لا يدل على أن المأموم لا قراءة عليه في السرية والجهرية، إنما يدل على أنه لا قراءة عليه في الصلاة الجهرية، لأن قوله قراءة الإمام له قراءة يدل على أن المأموم استمع إليها فاكتفى بها عن قراءته. ولكن الحديث ضعيف، ولا يحل لنا أن نثبت حكما في شريعة الله بدليل ضعيف، لأن هذا من القول على الله بما نعلم أنه لا يصح عن الله، ليس بلا علم، أشد من بلا علم. إذا أثبتنا حكما في حديث ضعيف فهذا أشد من القول على الله بلا علم، لأننا أثبتنا ما نعلم أنه لا يصح. طيب، إذا كان كذلك فما هو القول الراجح في هذه المسألة؟ القول الراجح في هذه المسألة أن المأموم عليه القراءة، عليه قراءة الفاتحة، ولا بد، وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ومن اسم موصول، واسم الموصول في ديش العموم، لمن لم يقرأ، أي إنسان لم يقرأ سواء كان مأموما أو إماما أو منفردا، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولا يصح أن يحمل هذا النفي على نفي الكمال، لا يصح، بدليل الحديث ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن أو قال بفاتحة الكتاب فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج. والخداج هو الشيء الفاسد، هو الشيء الفاسد. وهذا يدل دلالة واضحة على أن المراد بالنفي نفي الصح، وهو كذلك. فإن قال قائل: هذا الحديث عام، ولدينا حديث عام أيضا يعارضه، بل آية في القرآن تعارضه عام، وهي قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وقول النبي عليه الصلاة والسلام في الإمام: إذا قرأ فأنصتوا، وهذا عام، إذا قرأ فأنصتوا يدل على أن يدل على العموم، سواء قرأ، نعم، يدل على عموم الإنصات سواء عن الفاتحة أو غيره. نقول: نعم، هذا صحيح أنه عام في الفاتحة وغيرها، أن المأموم إذا قرأ الإمام فإنه ينصت، ولكن هذا العموم مقيد، مقيد بعموم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب حيث قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انفتل من صلاة الفجر، حينما قرأ في صلاة الفجر وثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال إنكم تقرؤون، أو قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا إي والله، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا نص صريح في الصلاة الجهرية، لأن صلاة الفجر صلاة جهرية، وعلى هذا فتكون قراءة الفاتحة مستثناة من قوله وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، لأن هذا عام، والعام يدخل التخصيص، وكذلك من قول النبي عليه الصلاة والسلام وإذا قرأ فأنصتوا. وهذا هو مشكور المذهب الإمام الشافعي رحمه الله. قال ابن مفلح تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أظهر يعني هذا القول وجوب قراءة الفاتحة على المأموم حتى في الصلاة الجهرية هو أظهر، وصدق، فإنه أظهر من القول بعدم وجوب القراءة على المأموم مطلقا أو في الصلاة الجهرية، لأن هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا قراءة على المأموم مطلقا، وأن المأموم لو يقف ساكتا في كل الركعات فصلاته صحيحة، وهذا قول ضعيف جدا. القول الثاني وجوبها على المأموم في كل الصلوات السرية والجهرية، وهذا مقابل للقول الأول. القول الثالث أنها تجب على المأموم في الصلاة السرية دون الجهرية، تجب في صلاة المأموم في السرية دون الجهرية، لأن الجهرية إذا قرأ الإمام فقراءة الإمام قراءة لك، والدليل على أن قراءته قراءة لك أنك تؤمن على قراءته. إذا قال ولا الضالين قلت آمين، ولولا أنها قراءة لك وأنك منصت لها ما صح أن تؤمن، ولأن المؤمن على الدعاء نعم كفاعل الدعاء، بدليل أن موسى عليه الصلاة والسلام لما قال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم، نعم، وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، قال قد أجيبت دعوتكما. والداعي موسى بنص الآية، فكيف جاءت التثنية؟ قال العلماء لأن موسى يدعو وهارون يؤمن، فنسب الله الدعوة إليهما، مع أن الداعي واحد، لكن لما كان الثاني منصتا له مؤمنا عليه صارت الدعوة دعوة له، دعوة له. وحينئذ نقول إذا قرأ الإمام الفاتحة وأنت منصت له وأمنت عليه فكأنك قارئ له، وحينئذ لا تجب القراءة على المأموم في الصلاة الجهرية إذا سمع قراءة الإمام في الفاتحة. وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واستدل بعموم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف ذات يوم من صلاته فقال ما لي لنازع القرآن، وقال لعلكم نعم إن بعضكم خالجني القراءة، ثم قال لا تقرأوا في ما جهرت فيه، فانتهى الناس عن القراءة فيما يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وهذا عام، وقال أيضا إن المعنى يقتضي ذلك، إذ كيف نقول للمأموم اقرأ وإمامه يقرأ؟ يكون جهر الإمام في هذا الحال عبثا لا فائدة منه، لأن الفائدة من جهر الإمام هو أن يستمع المأموم إليه ويتابعه وتتحقق المتابعة التامة. ولا شك أن هذا القول له نظر أو وجهة نظر قوية، ولكن إذا جاء نهر الله بطل نهر معه، كما يقول المثل. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام انصرف من صلاة الفجر وهي صلاة جهرية ونهاهم أن يقرأوا خلف الإمام إلا بأم القرآن فلا قول لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا لا شك أن القول الذي فيه التفصيل له وجهة نظر من حيث الدليل النظري، وله وجهة نظر قوية من حيث الدليل النظري، لكن لا يستطيع الإنسان أن يقول بخلاف ما دل عليه الحديث، حديث عبادة بن الصامت، ويتهم الإنسان رأيه في التصرف في الأدلة. وعلى هذا فالقول الراجح في هذه المسألة وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية والجهرية، ولا تسقط إلا إذا أدرك الإمام راكعا أو أدركه قائما ولم يدرك أن يكمل الفاتحة حتى ركع الإمام، ففي هذه الحالة تسقط عنه. يقول ولا قراءة على مأموم إلا تبعا لإمامه. طيب، هنا مسألة ما ذكرها الماتن، وهي أنه إذا أدرك الإمام راكع، فإن الماتن صرح بأنه يكبر للإحرام إيش وتذنعه عن تكبيرة الركوع، وأنه لو كبر الركوع لكان أفضل، لكن إذا أدركه في غير الركوع، إذا أدركه في غير الركوع مثل أن يدرك الإمام وهو جالس، أو يدركه بعد الرفع من الركوع، أو يدركه وهو ساجد، فهنا يكبر الإحرام لا أشكال ولا لا. لكن هل يكبر مرة ثانية إذا انحط، إذا أدرك الإمام جالسا وانحط معه، أو لا يكبر؟ فمن الصورة زي ولا لا؟ جئت والإمام جالس بين السجدتين أو للتشهد، فكبرت للإحرام قائما، فهل تنحط بتكبير أو بدون تكبير؟ هذا موضع خلاف العلماء. فمنهم من قال إنك تنحط بلا تكبير، إنك تنحط بلا تكبير، ومنهم من قال إنك تنحط بتكبير. فالذين قالوا إنك تنحط بتكبير قالوا إن هذا كما لو أدركت الركوع، ألست إذا أدركت الركوع تكبر مرة للإحرام ومرة للركوع؟ إذن إذا أدركته جالسا فكبر للإحرام ثم كبر للجلوس، ثم كبر للجلوس. هذا قول. القول الثاني يقول لا تكبر، لا تكبر، اجلس بلا تكبير. وحينئذ يحتاج إلى بيان الفرق بين هذا وبين من أدرك إيش الركوع. يقول الفرق لأن انتقالك من القيام إلى الركوع انتقال في موضعه، انتقال في موضعه، لأن الإنسان ينتقل الركوع متى؟ من القيام. فالآن أنت قائم، ثم إذا أردت تركع تكبر، لكن دخولك مع الإمام وهو جالس إذا كبرت للإحرام، هل انتقالك من هذا القيام إلى الجلوس انتقال إلى ركن يليه أو إلى ركن لا يليه؟ إلى ركن لا يليه، معلوم. قال لما كان هذا انتقالا إلى ركن لا يليه فلا تكبير هنا، لا تكبير هنا، لأن التكبير إنما يكون بالانتقال من ركن إلى الركن الذي يليه، وهنا الركن لا يليه فلا يكبر. وهذا هو المشهور عند الفقهاء رحمهم الله، أنه ينحط بلا تكبير، لأن هذا الركن الذي انحط إليه لا يلي الركن الذي انتقل منه، فلا يشرع التكبير حينئذ. ولكن مع هذا نقول لو كبر الإنسان فلا حرج، وإن ترك فلا حرج، ونجعل الخيار للإنسان، لأنه ليس هناك دليل واضح للتفريق بين الركوع وغيره، بين الركوع وغيره. إذ من الجائز أن يقول قائل نعم القعود لا يلزم، لكن الذي جعلني أقعد اتباعا لمن؟ اتباعا للإمام. فأنا الآن انتقلت إلى ركن مأمور بالانتقال إليه، ولكن تبعا للإمام لا باعتبار الأصل، وهذا لا شك أنه يؤيد القول بأنه يكبر. فالذي نرى في هذه المسألة أنه إن انحط بتكبير فإنه لا يلام، وإن لم يكبر فلا حرج. قال مالك رحمه الله: ويستحب في إسرار إمامه وسكوته. يستحب إيش الإسراء؟ القراءة، قراءة الفاتحة وغيرها في إسرار إمامه، وهذا في الصلاة السرية، وفي سكوته، وهذا في الصلاة الجهرية. وما هي السكتات؟ السكتات قبل الفاتحة في الركعة الأولى، وبعد وبينها وبين قراءة السورة في الركعة الأولى والثانية، وقبل الركوع قليلا في الركعة الأولى والثانية. فإذا سكت الإمام في هذه المواضع فإنه يقرأ استحبابا لا وجوبا. طيب، وإذا قرأ لعارض مثل أن يصاب بسعال أو عطاس، هل يقرأ؟ نعم يقرأ، لأن الإمام الآن ليس يقرأ، الإمام ليس يقرأ، لكن إنما قال في إسرار إمامه وسكوته بناء على الغالب. وقد يقال إن قوله وسكوته يشمل ما إذا سكت اختيارا أو اضطرارا. نعم، أو اضطرارا. قال: وإذا لم يسمعه، وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش. وإذا لم يسمعه، يعني ويستحب أيضا أن يقرأ إذا لم يسمع الإمام لبعد، مثل أن يكون المسجد كبيرا وليس هناك مكبر صوت، فيقرأ المأموم إذا لم يسمع قراءة الإمام حتى غير الفاتحة. نعم، حتى غير الفاتحة، ولا يسكت، لأنه ليس هناك، ليس في الصلاة السكوت. قال: لا لطرش، لا لطرش، الطرش الصمم، يعني لا إن كان لا يسمع الإمام لصمم، لأنه إذا قرأ لصمم أشغل الذي حوله عن استماعه لقراءة إمامه. أما إذا كان لبعد فإن جميع المصلين سوف يقرؤون ولا يحصل فيه تشويش. ثم إن الغالب أن الذي لا يسمعه لطرش، الغالب أنه يرفع صوته، يعني المعروف أن الأصم يرفع صوته، فإذا قرأ في هذا الحال ورفع صوته شوش على المصلين. طيب، إذا لم يسمعه لضجة، كما لو كان حول المسجد ورش تشتغل، نعم، فهل يقرأ أو لا يقرأ؟ يقرأ، لأن هذا المانع من السماع عام ليس خاصا، فهو كما لو كان المانع البعد. عرفتم؟ لا. إذن إذا لم يسمعه لبعد يقرأ، لأن كل المصلين سيقرأون. إذا لم يسمعه لسبب عام كضجة ونحوها فكذلك يقرأ، لأن هذا العذر عام للجميع. إذا لم يقرأ، إذا لم يسمع الإمام لسبب خاص فيه أو لمانع خاص فيه وهو الصمم، فإنه لا يقرأ. اللهم إلا لو قدر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أن كل المأمومين طرش، نعم، حينئذ يقرأ ولا يقرأ، لأنه في هذا الحال لن يشوش على أحد. طيب، وإذا لم يسمعه لبعد الله لطرش. قال: ويستفتر ويتعوذ فيما يجهر فيه إمامه. عندي وتعوذ المعنى واحد. طيب، يستفتر ويستعيذ، وعندي يتعوذ فيما يجهر فيه إمامه، فيما يجهر فيه إمامه، يعني أن المأموم يقرأ الاستفتاح ويقرأ التعوذ فيما يجهر فيه الإمام. وظاهر كلامه رحمه الله أنه يفعل ذلك وإن كان يسمع قراءة الإمام، وإن كان يسمع، وهذا اختيار بعض أهل العلم أن المأموم يستفتح ويتعوذ ولو كان الإمام يا بخاري لو كان الإمام يجهر في قراءته. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن القراءة فيما يجهر فيه إلا بأم القرآن، والاستفتاح ليس بقراءة، والتعوذ ليس بقراءة، وحينئذ يستفتح ويتعوذ فيما يشعر فيه الإمام. ولكن هذا القول فيه نظر ظاهر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما قال إذا قرأ فأنصتوا وهذا عنه، ولأنه إذا أمر بالإنصات لقراءة الإمام عن قراءة الإمام حتى عن قراءة القرآن، فالذكر الذي ليس بالقرآن من باب أولى، لأننا نعلم أن الشارع إنما نهى عن القراءة في حال قراءة الإمام من أجل الإنصات، كما قال الله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فإذا كان من أجل الإنصات فكيف نقول لهذا لا تقرأ الفاتحة على كلام المؤلف، لا تقرأ الفاتحة واقرأ الاستفتاح والتعوذ؟ هذا بعيد. فالصواب في هذه المسألة أنه لا يستفتح ولا يستعيذ فيما يجهر فيه الإمام. ولهذا عندي بالشرح قال في الشرح وغيره ما لم يسمع قراءة إمامه، فإذا سمع قراءة إمامه فإنه يسكت لا يستفتح. وعلى هذا فإذا دخلت مع الإمام وقد انتهى من قراءة الفاتحة فهل تستفتح؟ ويقرأ الآن يقرأ السورة التي بعد الفاتحة، الآن يسقط عنك الاستفتاح. ولكن هل تقرأ الفاتحة؟ نعم تقرأ، على قول الراجح تقرأ. هل تتعوذ؟ نعم، لأن التعوذ تابع للقراءة. نعم هنا. والله كما قلت لك ما دام في حديث صحيح، حديث عبادة أنه قال إن فاتل من صلاة الفجر وقال لا تقرأ إلا بأم القرآن، هذا نص صريح. أبدا ما في توجيه. لا هو لا، لو كان في غير صلاة الفجر أمكن، لكن في صلاة الفجر كيف أن نرد عليه؟ نعم نرد عليه بالحديث، نقول لا قياس مع النص. نعم يا فهد. نعم كيف ما يعني قصف جلس وما دخل في الصلاة يعني؟ اي نعم، هو في هذا الحال ما دام نفلا سيكبر إذا قام من السجود، وينوي هذا الجلوس أنه في محل القيام. يقرأ يدق الفاتحة وهو جالس. نعم أي لا كون يستثنيه من النهي يدل على الوجوب، لأنه لا يستباح المحرم إلا بواجب. نعم المؤلف ذكر الخير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فإن لم يفعل عمدا بطلت، وإن ركع
نعم
ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده،
ليأتي به بعده
فإن لم
يأتي. سؤال القارئ
لأن الجواب الطيب جواب الشرط.
وين جواب الشرط؟
ومن
جواب الشرط عليه
مجزوم باللام، يعني مضمر الجواب
نصوب باللام كي
لكي.
نعم.
فإن لم يفعل عمدا بطلت، وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت، وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة فقط، وإن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت لا الجاهل إلا الجاهل والناسي. ويصلي تلك الركعة قضاء ويصلي تلك الركعة قضاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رجل أدرك الإمام راكع ثم كبر للإحرام، فهل تلزمه تكبيرة الركوع أو لا؟ لا تلزم، ولكن تجزي، ولكن هل يستحب أن يكبر أو لا يستحب؟ يسن له أن يكبر. طيب، لماذا لا تلزمه تكبيرة الركوع مع أن تكبيرات الانتقالات من الواجبات؟
لأن
يطلق داخل
الحرم
إلى حق الإمام، الثاني إذا خشي يفتح الإمام فلا يطلق. نعم، عبادتان اجتمعتا تتداخلك. طيب، ما تقول في هذا التعليل محمد؟ هذا التعليل صحيح ولا غير صحيح؟ فلم يجتمع في وقته. طيب، هذا واحد، وعلى هذا فنقول لا بد من تكبيرة الركوع، وهذا قول لبعض العلماء، لكن الذين قالوا بالأول يقولون إن هذا أيضا من باب التخفيف، لأن الإنسان ربما يكون حريصا على إدراك الركوع، فلو تشغل بالتكبير هذا هو الركوع. طيب، هل على المأموم قراءة الفاتحة؟ طيب، ما الدليل؟ لا، ما الدليل على أنه لا قراءة على مأموم؟ ما رجع صباح؟ ايش؟ ايه، لا لا لا. طيب،
قال النبي صلى الله عليه وسلم:
من
كان
له
إمام يعني ما يروى عنه، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة.
تمام، هذا هو الدليل. يلا شاكر، في قول آخر أن الفاتحة واجب على المأموم كالإمام. طيب، ما الدليل؟ ولا من تخلق الدليل مرتب، الدليل لا صلاة لمن لم يقرأ. طيب، هذا وهذا عام. طيب، لو قال قائل: يا أحمد، هذا يحمل على غير المأمور. قال هذا عام مخصوص بالمأمور. نقول هذا المخصص أول، ونبقى على دليلنا هذا على العموم، هذا المخصص. فإذا قال المخصص: وإذا قرأ فأنصته، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له، ماذا نقول؟ بعد من الصامت انه صلى بهم الفجر وقال: لعلكم تقرؤون في الامام. نعم. طيب، فقال: لا تفعلوا الا بام القران فانه لا صلاه لمن لم يقرا بها. طيب، الحديث الذي استدل به من كان له امام في قراءه الامام له القراءه، بماذا تجيب؟
اقول ان هذا الحديث ضعيف.
نعم،
وقد حكى صاحب الكتاب
الحافظ بن حجر.
الاعتصام قد اجمعوا على قريبه.
طيب.
فذكر ابو كثير ايضا تسمية انه ضعيف.
انه لا صح. لا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من جميع الطرق. طيب. ثم على بصير صحته.
اقول هذا بحيث الجهلية عندما يقرا الامام.
نعم.
عندما يقرا الامام يقول قراءه الامام قراءه الامام.
ومخصوص بقراءة الفاتحة. نقول في قراءة الإمام له قراءة هذه عامة لكن تحمل على غير الفاتحة لأنه قد ثبت أن الفاتحة لا بد منها. هذه من جهة العموم الذي لو صح التخصيص تخصه. لكن على كل حال هذا هو قول الراجح. مع أننا نقول إن تعليل من قال تعليل قول من قال إنها تجب على المأمون في السرية دون الجهرية هذا تعليل قوي لا شك فيه. لكني أقول لا عذر للإنسان إذا صح الحديث في عدم الأخذ به. قل ما في شك أن القياس يقتضي أن الجهرية ليس فيها قراءة، لكن ما دام مثلا ورد فيها حديث فلا قياس معنا. طيب المؤلف يقول إذا لم يسمع الإمام أسألك لا لي وراك إذا لم يسمع الإمام هل يقرأ أو لا؟ نعم. نعم. الذين يسمعون لقراءة الإمام. طيب تمام. إذا لم يسمعه لأصوات حول المسجد. عامة للجميع. المصلين فكأنهم بعيدون طيب أظن انتهت المناقشة هذه معروفة. قال من رحمه الله تعالى ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع يقول أن يرجع ليأتي به بعده. من يعني أي مأموم ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع يعني أن يرجع من ركوعه إن كان ركوعا أو سجوده إن كان سجودا. لماذا؟ ليأتي به بعده وقول فعليه على تفيد الوجوب أي يجب عليه أن يرجع ليأتي به بعده. وإنما وجب عليه الرجوع من أجل المتابعة لأن إذا رجع أتى به بعد إمامه. وهذا الركوع أو السجود الحاصل قبل ركوع الإمام أو سجوده غير معتد به شرعا لأنه في غير محله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ركع فاركعوا إذا سجد فاسجدوا. فإذا ركعت قبله أو سجدت بعده فقد أتيت به في غير موضعه فيكون لاغما. ولهذا أوجبنا عليه الرجوع ليأتي به بعد الإمام. وعلم من كلام المؤلف من فحواه أن هذا العمل محرم، يعني أن يركع المأموم قبل الإمام أو أن يسجد قبل الإمام، وهو كذلك محرم. ودليل هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تركعوا حتى يركع، لا تسجدوا حتى يسجد. والأصل في النهي التحريم. بل لو قال قائل إنه من كبائر الذنوب لم يبعد لقول النبي صلى الله عليه وسلم أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. وهذا وعيد، والوعيد من علامات كون الذنب من كبائر الذنوب. وعلى هذا فنقول إن هذا الرجل فعل كبيرة من كبائر الذنوب المتوعد عليها بأن الله يحول رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. وسواء كان هذا شكا من الراوي أو تنويعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العقوبة إما أن يحول الرأس حمار أو تجعل الصورة صورة حمار. طيب، إذن نفهم من هذين الحديثين النهي عن الركوع والسجود قبل الإمام والوعيد على من فعل أن سبق الإمام حرام.
من فضلك اقلب الشريط. من فضلك اقلب الشريط.